بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فما زلت مع خلق الوفاء بالعهد ضمن هذه السلسلة المباركة، ووعدت بأنني سأتكلم عن بعض صور الوفاء بالعهد، فلذلك ذكرنا فيما سبق كيف أن المسلم يجب عليه أن يوفي بالعهد الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم. فالواجب على الإنسان أن يفي بعهده الذي قطعه لله عز وجل بأن يوحده وأن لا يشرك به شيئا. كذلك الوفاء بالعهد لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباعه وبعدم مخالفته. فالله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجنا الله جل وعلا به من الظلمات إلى النور، ولذلك هذا النبي الكريم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. ونحن حينما آمنا به وجب علينا أن نحقق معنى هذا الإيمان، وهو بالوفاء له صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما يتعلق بحقوق الآخرين، فيجب على الإنسان أن يكون وفيا مع كل من حوله. فالزوج يوفي العهد لزوجته، والزوجة توفي العهد لزوجها، الوالدين يوفون لأولادهم لأن الله تعالى حملهم مسؤولية التربية، الأولاد يوفون لوالديهم لأن الله تعالى أمرهم ببرهم. كذلك ما يتعلق بالجيران وبالعمال وبكل من هو حولنا، حتى قضايا العمل يجب على الإنسان أن يكون وفيا وأن يؤدي هذه الأعمال على أحسن وجه. أيضا ننظر فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من وفائه بالعهود، حتى مع أعدائه صلى الله عليه وسلم ما كان يخيس عهدا، فكان يقول: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن يقول لي هذا الرسول الذي جاءه وأساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولكن ارجع إلى قومك، فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع. حينما رأى منه يعني رغبة، بعدما رأى حلم النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التعدي على الرسل الذين يرسلون من قبل أقوامهم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأنموذج الرائع والجميل والمثال والقدوة والأسوة في ذلك. فقرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان وفيا لزوجاته، وفيا لأصحابه، وفيا في تعاملاته، وفيا مع عدائه حينما يقطع لهم عهدا، ووفيا مع صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل موقف من هذه المواقف يظهر هذا الخلق العظيم عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أثر هذا في أصحابه حتى كانوا من أهل الوفاء بالعهد. الحديث له بقي، لكن إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، عن هذه الكلمة. نعم أبو محمد، تفضل 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 محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بارك الله فيك وعلى مجهودكم.
الله يحفظك محمد، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. عندي سؤال، شقين سؤالين يعني طالعك. السؤال الأول، الله يسلمك، صلاة الجمعة عندما ما كان في موجود مؤذن المسجد، الله يسلمك، قام واحد أذن بعد في الإقامة فقال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ما صحت الصلاة، صلاة الجمعة مالنا على كمؤذن الإقامة يعني يوم عندما خطيب ما خلص الخطبة أساس نصلي سمونا قام الصلاة حق الصلاة، بس ما قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
نعم،
هذا السؤال. ثاني، بارك الله فيك، إذا شخص مثلا الله يسلمك صار له فترة أسبوعين ثلاث جاهل عن القبلة، يعني مش يعني هو جاهل عن القبلة، فهل يعيد صلواته هذه كلها ولا لا عقب ما عرف القبلة الصحيحة؟
تقصد أنه لم يكن يعرف أين اتجاه القبلة؟
نعم نعم، بارك الله فيك، نعم، فترة يعني تقريبا شهر
ومسافر، هذا في المقيم في
نعم،
يعني هذا الشخص مسافر في دولة
لا لا مقيم، بارك الله فيك، مقيم بس في إمارة ثانية، يعني بس اختلف عليه شوي القبلة، بس يعني مثلا تركيزه كان في البوصلة القبلة اتجاه كذا، لكن بعدين قالوا له الجماعة لا، القبلة جهة ثانية مش الجهة،
يعني كان يضع مثلا بوصلة ويتحرى إلى القبلة.
لكن ايه نعم، وضع بوصلة على أساس أن البوصلة عطت القبلة اتجاه معين، فهذا الاتجاه يسمون كان غلط. الله يسلم،
كيف عرف أن اتجاهه خطأ؟
بعد فترة يا واحد من أصحابه عنده في الغرفة قال له بارك الله فيك أنت الاتجاه هذا غلط، قال له كيف أنا عندي البوصلة، عقب ما حطت له واحد حد موبايله هاتفه تأكدوا أنه صح، هو كان يصلي اتجاه غلط عن قبله وايد يعني تقريبا.
إن شاء الله، اتجاه الفرق كبير بين
كبير. نعم نعم،
إن شاء الله،
بارك
الله يحفظه.
صلاته في فترة الفرقة هاي كان يعني كان يصلي عليها
عن قبله. إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تحس ما شاء الله رد.
جزاكم الله خير، بارك
الله يحفظك، حياك الله. نعم، جيف الشيخ أبو محمد يقول في صلاة الجمعة، يقول لم يأتي المؤذن فقام أحد الأشخاص وأذن، ويقول في الإقامة لم يقل قد قامت الصلاة، يقول ما صحة صلاتنا؟
الحمد لله، بالنسبة لي الصلاة صحيحة، وذلك لأن ليس من شروط صحة الصلاة الإقامة، فالصلاة ولله الحمد صحيحة، لكن أخطأ هذا المؤذن ولعله ارتبك بسبب الموقف، كون المؤذن لم يحضر وقام ولم يسبق له أن أذن مثلا، فحصل عنده إحراج وارتباك، ولكن عموما اطمئنه بالنسبة للصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال محمد، يقول شخص أسبوعين وثلاث أسابيع يقول صلى لغير اتجاه باتجاه غير القبلة، فيقول كان جاهلا وكان يتحرى ويضع يقول البوصلة، إلى أن يقول جاء أحد الأشخاص وقال له هذا الاتجاه خطأ، فيقول بعد ذلك اتجه إلى جهة القبلة، يقول هذه الصلوات التي صلاها لغير القبلة هل يعيدها مرة أخرى؟
الحمد لله، استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبق الوضوء ثم استقبل القبلة، والإجماع منعقد على وجوب استقبال المصلي القبلة. الأمر الثاني، إذا اجتهد الإنسان في معرفة القبلة وبذل الأدوات وبذل الوسائل واستعمل الأدوات المتاحة في قضية الوصول إلى القبلة، ثم تبين له أنه قد أخطأ، فلا شيء عليه ولا يعيد ما سبق، لا يعيد ما سبق. أما إذا تساهل وكان في المدينة مثلا والمساجد قريبة منه وتساهل، فإن هذا يلزمه أن يعيد جميع الصلوات الماضية، فينظر في حال الرجل، فإذا كان متساهلا متهاونا لم يجتهد الاجتهاد الكافي الذي يقوده إلى معرفة جهة القبلة، خاصة إذا كان الحي فيه مساجد، فإن هذا يقضي جميع الصلوات. أما إذا كان لا قد اجتهد وبذل جهده واستعمل كل ما يمكن استعماله في معرفة القبلة، ثم قدر الله وتبين بأنه إلى غير القبلة، لا شيء عليه ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة. يقول امرأة فارقها زوجها من سنوات ثم طلبت الخلع منه، فتقول بعد الخلع هل عليها عدة وكم عدتها؟
الحمد لله، لعل السؤال هجرها وليس فارقها، أو يكون المفارقة الترك يعني. عموما واضح من السؤال بأن الرجل لم يطلق وإنما هجر زوجته وطلبت منه بعد سنوات أن طلبت الخلع، فإذا اختلعت منه فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد وأما الخلع هذا فالمسألة خلافية، هل تعتد كما تعتد المطلقة؟ قولان، فمن أهل العلم ذهب إلى أن عدة المختلعة 3 حيض إن كانت من ذوات الأقراء، وثلاثة أشهر إذا كانت من الآيسات. والقول الثاني قالوا بأنها تستبرئ بحيضة واحدة، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، أنها تستبرئ بحيضة واحدة فقط، ولذلك هي لا تعد طلقة، فالراجح من أقوال أهل العلم، وإنما بانت منه بينونة صغرى، لأن الله تعالى إذا تأملت الآيات ذكر الخلع بعد الطلقتين، الطلاق مرتان ثم بعد ذلك ذكر الخلع فلا جناح عليهم فيما افتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالث، فدل هذا على أن الخلع ليس بطلاق، عليه تستبرئ بحيضة واحدة، إلا إذا أفتاها القاضي، بمعنى أن القاضي في صك الطلاق قال تعتد 3 حيض فتلتزم فتوى القاضي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا من إمارات أبوظبي وعندي دورة لمدة أسبوع في إمارة دبي، هل يجوز لي الجمع والقصر في هذا الوضع؟
الحمد لله، بالنسبة لما بين دبي وأبوظبي مسافة سفر، فلو قصرت لا حرج، والجمع إن احتجت إلى ذلك. وإذا أردت أن تخرج من خلاف أهل العلم فإنك تصلي كل صلاة في وقتها، لأن جمهور العلماء يذهبون إلى أن من مكث 4 أيام فأكثر فإنه لا يترخص، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ما دام أنه لم يعزم إقامة فيترخص. عموما لو تقصرت لا حرج، والأفضل أنك تخرج من الخلاف، وذلك بأن تصلي كل صلاة في وقتها تامة.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخم صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخم صبح، تفضل.
مرحبا أخي ساق، ونسلم على الشيخ عزيز.
حياك الله يا
الله يباركك.
طال عمرك، عندي سؤال الشيخ. كنا في الصلاة وأنا كنت متأخر ركعة، فسلم الإمام وسلمت يمين، عقب ذكرت أني أكمل ركعة وكملت، فهل هذه اللفة يمين أو السلام يمين يجوز أن يكمل عقب الصلاة؟
لكم
الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخي مصبح. تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ يقول أنه دخل في الصلاة متأخر عن الإمام بركعة، ثم يقول عندما سلم الإمام يقول أنه سلم لجهة اليمين خطأ أو سهوا، ثم يقول تذكرت بعد ذلك وأكملت الصلاة، ماذا علي؟
الحمد لله، لا شيء عليك ما دمت أنك قد رجعت ولم يسلم الإمام، فما دام أنك رجعت إلى الصلاة بعدما أخطأت وتابعت الإمام لا شيء عليك في هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول كنت أجهل موضوع الزكاة ولم أقرأ عن الزكاة تفصيلا إلا هذه السنة، ويقول أديت الزكاة هذه السنة، هل علي شيء في للسنوات الماضية؟
الحمد لله، الزكاة ركن من أركان الإسلام، يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكثيرا ما تقرن الزكاة بالصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على 5، وذكر منها وإيتاء الزكاة، وفي البخاري من حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن وقال له أنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والإجماع منعقد على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام في أموال مخصوصة لأصناف معدودين في مقادير معروفة، والزكاة تجب في مال المسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، الزكاة تجب في المال. وعليه أخي الفاضل ما سبق من جهلك بالزكاة لا يسوق أبدا ترك الزكاة، ولذلك ذمتك مشغولة بما مضى من الزكاة، والزكاة لا تسقط بالتقادم، فتحسب كل ما مضى من أموالك وترجع إلى حساباتك وتخرج الزكاة كل سنة لوحدها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول حكم استخدام المسبحة الإلكترونية في الأذكار التي تقال 100 مرة، يقول لأني في بعض المرات يقول ضيع العدد.
الحمد لله الذي يظهر بأنه لا حرج إذا كان الإنسان يحتاج إلى مثل هذا، وخاصة يقول أنا لا أضبط العد ولا الحساب، لو استعمل لا حرج، وإن كان الأفضل والأكمل العد بالأصابع، لكن إن عسر عليه لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا بحاجة إلى مبلغ مالي والبنك يقول قدم لي عرض بدون فوائد، لكن يقول يتم خصم رسوم معاملة 3% على المبلغ، هل هذا جائز؟
الحمد لله، يعني هذا حقيقة سؤال عام لابد من معرفة المصرف، هل هو تجاري أم إسلامي، وهل 3% هذه تتناسب مع المبلغ المطلوب يعني أخذه واقتراضه. فالأخ السائل ممكن أن يكتب مرة ثانية أو يتصل، يكون أفضل حتى نستفسر منه بشكل أوسع، لأن أحيانا الرسوم الإدارية إذا حسبناها بالنسبة للقرض إذا كان كبيرا قد تصل بالآلاف، وأما إذا كان دون ذلك فقد تكون النسبة يعني متناسبة مع مسألة الأمور الاستهلاكية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طويل عمرك، اليوم انشيت الساعة يعني 5:45 وبطول، يعني جديت الحمد لله وصل قيام الليل وصل كيام وصل الوتر وتأكد عني رح بشرب ماي عشان اليوم أنا صوم صوم بكرة ورجع من 3 أيام هذي أشرب ماي أدي فيها، يعني ما كنت دواي بعدني بعدني ما سكت الحبوب وكل هذي بصوم وكمل كمل جاكد كانت حبوب وكلت دول أدان يدي، فهل الجاز علي ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. كلمة أخرى أبو محمد، فضل.
السلام عليكم
أبو محمد، فضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أبو محمد.
بس عندي سؤال الشيخ.
نعم فضلي، تفضل محمد.
بس أنا كنت صايمة اليوم واضطريت أني أروح عند دكتورة الأسنان وعطتني إبرة البنج، فهل هذا يعني يفطر الصيام ولا؟ بس أنا حاولت وهي تنظف لي أسناني وتزيد أن الماي ما يدخل داخل.
جزاك الله خير محمد، إن شاء الله واضح السؤال.
عندي سؤال.
نعم تفضل، تفضل محمد تفضل.
بخصوص أني أنا رمضان اللي طاف 28 يوم ما قدرت أصومه لأن كنت في حالة ولادة شيء نفاس، فأنا يعني زوجي قال أني أنا دفعت عنك، فالحين أنا مش متأكدة يعني هل هو دفع أو لا، يعني أنا ما أعرف، فأريد أتأكد يعني أمشي على كلامه ولا أني أصومهم كامل.
نعم
مشكور يا
شيخ. جزاك الله خير محمد، تسمعين إن شاء الله، تحياتك الله. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال عبد الله يقول أنه استيقظ في الساعة 5:45 يقول أنه صلى ما كتب له من الليل صلى أيضا الوتر شرب بعد ذلك الماء وهو يقول أنا أشرب الماء أذن للفجر ويقول لم أخذ يقول الدواء بعد فيقول مع أذان المؤذن والمؤذن يؤذن يقول أخذت الدواء وشربت الماء مع أذان المؤذن.
الحمد لله إذا كان الأخ السائل الفاضل بارك الله فيه يصوم النفل لا حرج في ذلك لأنه في الغالب أنه يقدم الأذان تقريبا دقيقة دقيقتين لا حرج عليه في ذلك. أما إذا كان يقضي فالاحتياط أنه يقضي لأنه يعني شرب في وضع في زمن مشكوك فيه هل طلع الفجر أو لم يطلع. أما إذا كان نافل يكمل الحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ محمد تقول أنها اليوم كانت صائمة وذهبت إلى طبيبة الأسنان فتقول أنها أعطتها إبرة البنج فتقول هل هذه الإبرة تفطر وأيضا تقول يعني عملت لها تنظيف للأسنان فتقول كنت يعني أحاسب وأحتاط أن لا يدخل الماء للجوف.
الحمد لله ما دام أنك احتطت ولم يدخل شيء إلى جوفك وأنت صائمة لا حرج عليك في ذلك. فيجوز للصائم أن يعالج أسنانه وأن يقتلع أضراسه مثلا وأن ينظف أيضا ما دام أنه متأكد من أنه لا يدخل شيء إلى جوفه لا حرج في ذلك.
إبرة البنج فضل
الشيخ بالنسبة لإبرة البنج لا تفطر يعني بالنسبة للصائم إذا أخذ ابنة إبرة بنج فهذه لا تفطر ولله الحمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا تقول في رمضان السابق تقول 28 يوم لم أصم بسبب النفاس فدفع الزوج عني الكفارة طعام فتقول أنا لست متأكدة هل دفع أم لا هو قال لي أنه دفع لست متأكدة.
الحمد لله أخت الفاضلة سواء تأكدت أو لم تتأكدي فإن الواجب عليك القضاء وليس الكفارة. من أين أتى زوجك بالكفارة؟ فالله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك المرأة الحائض والنفس إذا أفطرت في رمضان فإن الواجب عليهم القضاء بعد ذلك. أما الكفارة هذه للعاجز عن القضاء عجزا كاملا كالرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللي ما يستطيعون الصيام أو المريض مرضا لا يرجى برؤه مثلا لا يستطيع الصيام. أما أنت بارك الله فيك فعليك القضاء تقضين هذه الأيام. وبالنسبة لما أخرجه زوجك هذا لا يقوم مقام القضاء وإنما هذه مجرد صدقة بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول حكم من نذر ونسي ماذا كان نذره هل يخرج كفارة يمين؟
الحمد لله من نذر ونسي النذر هذا ما هو فإنه يحرص على أن يتحقق من هذا النذر ويسأل. فإذا وصل إلى حالة بأنه لا يتذكر هذا النذر فينتقل إلى كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين إذا كان قادرا على ذلك وإن لم يكن مستطيعا فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام.
جزاك الله خير الشيخ يقول الدعاء يرد القضاء مع العلم يقول أن الأقدار مكتوبة ولا تتغير على حسب علمي.
الحمد لله هذا صحيح لكن من القدر أن الله تعالى قدر بأن الدعاء يدفع القدر فالدعاء من القدر الدعاء من القدر. فالله عز وجل حث العباد على الدعاء وجعل الدعاء سبب من أسباب دفع المقدور فهو لا يخرج عن القدر بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ هل يجوز استخدام أطفال الأنابيب للحصول على مولود ذكر؟
الحمد لله إذا كان الأخ السائل يقصد تحديد جنس الجنين، فهذا أفتت المجامع الفقهية بجواز ذلك مع أفضلية ترك هذه العملية والاكتفاء بما يقدر الله عز وجل، وهذا مجرد سبب من الأسباب لا يمنع العلماء من ذلك في الراجح. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ذهبنا إلى العمرة ويقول بسبب الازدحام الشديد في الطواف خرجنا يقول من الطواف ورجعنا إلى المنزل، ويقول رجعنا بعد صلاة العشاء مرة أخرى للطواف، هل فعلنا صحيح؟
الحمد لله بالنسبة للفعل غير صحيح، لأن الطواف عبادة ويشترط في الطواف التتابع والموالاة بين الأشواط، فخروجكم بمثل هذا إبطال لهذا الطواف وأنتم في نسك. كان الواجب عليكم أن تنتقلوا إلى الدور العلوي مثلا، أو تنتقلوا إلى مثلا الأروقة مثلا. عموما رجوعكم مع التزامكم بالإحرام هذا هو الفعل الصحيح، بشرط أنكم تأتون بالطواف من أوله، من أوله، لأن بطل طوافكم بهذا الخروج. فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الموالاة بين أشواط الطواف فرض من شروط صحة الطواف، من شروط صحة الطواف. فإذا بدأتم من جديد نعم عمرتكم صحيحة ولله الحمد مع الاستغفار والتوبة، وكان الواجب عليكم أنكم تسألون أهل العلم هناك قبل أن يعني هناك في الحرم تسألون. نعم،
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. يقول هل مجرد الغضب يأثم عليه المسلم؟
الحمد لله، الغضب على نوعين، غضب مشروع وغضب مذموم. الغضب المشروع الغضب لله والغير على محارم الله وعلى حدود الله، الغضب على أمور يعني هي مما جاءت الشريعة بالدعوة إلى إنكارها والغضب، هذا محمود. الثاني الغضب المذموم، وهو الغضب الذي يطرأ على الإنسان لأمور دنيوية مثلا أو لأمور مادية. من حيث الأصل إذا وجد الغضب لا يأثم عليه الإنسان، وإنما يأثم على بقاء على استمرارية الغضب، أو جعل الغضب سبب من أسباب التصرفات التي تصدر عن الشخص الذي غضب، كسب أو لعن أو شتم أو ضرب مثلا أو إتلاف مثلا. فلذلك الإنسان إذا غضب استعمل الطرق الشرعية في دفع الغضب، من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وكذلك من الجلوس إذا كان واقفا، والاضطجاع إذا كان قاعدا، وغير ذلك مما ذكره العلماء.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ هل يجوز الاستجمار بأي شيء؟ يقول كان كنت يقول في الفضاء ولم أجد إلا ورق كتاب أو شيء من هذا القبيل، فيقول استجمرت به.
الحمد لله، الاستجمار يكون بالحجارة أصلا أو ما يقوم مقام الحجارة، مثل المناديل الورقية أو الخرق مثلا أو الطين اليابس. وأما الكتاب فينظر، فإذا كان ورقا أبيضا أو كتابا فيه كتابة غير شرعية، كان تكون كتابة أجنبية، لا حرج في ذلك، هذا يستجمر به. أما إذا كان قرآنا والعياذ بالله فهذا حرام وخطر على دين الإنسان، إذا كان أحاديث نبوية كذلك. العلماء اختلفوا إذا كان الكتاب ليس فيه آيات قرآنية وأحاديث وإنما لغة عربية، كره كثير من أهل العلم الاستجمار بالأوراق التي فيها كتابة عربية كراهة شديدة، قالوا لأن لغة العرب محترمة فبها نزل القرآن. فعموما إذا كان الأخ السائل يقول كتاب أبيض ورقه أبيض أو مكتوب فيه دفتر مثلا فيه رسوم فيه شيء، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 8 لمشترك الصلاة. يقول الوصية الواجبة هل هي نصيب بهم المتوفى أو نصيبهم فقط؟
ماذا يقصد الوصية الواجبة؟
كان الشيخ الذي يموت قبل.
نعم، إذا كان قصد السائل الوصية الواجبة لأولاد الابن الذي مات في حياة والده فهذه مسألة خلافية. جمهور العلماء يذهبون إلى أن الوصية هذه جائزة وليست واجبة، وهناك من الفقهاء من يذهب إلى أنها واجبة. وتعتمد كثير من المحاكم التي هي قسم التركة والمواريث الوصية الواجبة، الوصية الواجبة أخذا بهذا القول، وهذه تكون إن عمل بها تكون في حدود الثلث، وليس هو نصيب الابن إذا كان حيا، لا، وإنما في حدود الثلث هكذا العمل بها.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما أو يقول إذا أردت أن أصلي صلاة الحاجة هل هناك دعاء معين أدعو به في صلاة الحاجة؟
الحمد لله ليس في الشريعة شيء اسمه صلاة الحاجة، وإنما عندنا صلاة الاستخارة، فإذا هم الإنسان بالأمر يركع ركعتين من دون الفريضة ثم يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا دعاء الاستخارة، لكن هذا ما يمنع الإنسان إذا حصل له حاجة أو ظرف أنه يدعو الله عز وجل في سجوده، مثلا يقول: اللهم يسر أمري، اللهم فرج كربتي، اللهم أنقذني من هذا الأمر، يدعو الله بمثل هذا الطريق.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول: كيف يحل لكفن المرأة أن يطيب وهي يحملها الرجال ويشمون ريحة الطيب طيب الكفن وهي في الدنيا ممنوعة من الطيب؟
الحمد لله، صحيح في الدنيا ممنوعة من الطيب، أما الآن فقد انقطع التكليف بالنسبة لها، التكليف انقطع عن المرأة، فهي الآن ليست في الدنيا والتكليف عنها رفع، هي الآن في دار الجزاء، ولذلك لا حرج من تطيب كفن المرأة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.